الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وإن عبر أكثر الحيض فالزائد استحاضة. هذه هي المسألة السابعة والعشرون، المسألة السابعة والعشرون. قال: إن عبر أكثر الحيض فالزائد استحاضة، أي أن الدم الذي ضرب هذه المرأة إذا تجاوز أكثر مدة الحيض، تجاوز 15 يوما، فما زاد على ذلك يكون استحاضة. يجب عليها بعد المدة، بعد 15 يوم، أن تغتسل ثم تصوم وتصلي وتتوضأ لوقت كل صلاة. ولذلك ذكر بعض أحكام المستحاضة، قال: وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض لأنها طهورة، تعد طهورة من الحيض بعدما انتقل من الحيض إلى الاستحاضة، فبعد اليوم 15 عليها أن تغتسل وجوبا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بأن تغتسل، وكذلك أمر فاطمة بنت أبي حبيش وقد استحيضت أن تغتسل، وأمر حمنة بنت جحش وغيرهن من المستحاضات. وبالمناسبة فقد بلغ عدد المستحاضات في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من يعرف كم كان عددهن؟ يعني من جاءنا خبرهن، وإلا ما لا نعلم والله تعالى أعلم به. نعم عبد الرحمن، 3؟ لا قليل العدد، زد 7. نعم بلغ عددهن 7، وقيل أكثر من ذلك. منهن أخوات، مجموعة من الأخوات، منهن الأخوات المستحضات. نعم بنات جحش، بنات جحش. طيب، إذن أولا عليها أن تغتسل عند آخر الحيض، أن تغتسل عند آخر الحيض، وهذا وجوبا، وتتعلق بهذا الغسل سائر الأحكام السابقة كما لو كانت طهرت من الحيض تماما واغتسل. الحكم الثاني: وتغسل فرجها، وتغسل فرجها، فإنه يجب عليها أن تغسل فرجها لكل صلاة، أن تغسل فرجها لكل صلاة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. والحكم الثالث: أن تعصبه، أي أن تضع عليه عصابة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة في حديث أم سلمة أن تستثفر بثوب، أن تستثفر بثوب، أي تتحفظ. وفي رواية: تعصب على فرجها خرقة. فلما قالت: هو أكثر من ذلك، أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي حتى لو خرج الدم، فكانت بعض النساء تصلي والدم يقطر على الحصير، وقد تصلي وهي في مركن، أي في طست أو نحوه يمنع خروج الماء وانتقاله. فالمهم أنه واجب عليها أن تعصب فرجها ما دام الدم مستمرا معها، حتى لا يخرج الدم إلى بدنها ولا إلى ثيابها ولا إلى موضع صلاتها. فإذا كان الدم أكثر من ذلك بحيث لا يمتنع بالعصابة أو بحفاظة تضعها، فإنه حينئذ يعفى عنها من ذلك. الحكم الرابع: ثم تتوضأ لوقت كل صلاة، ثم تتوضأ لوقت كل صلاة. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: ثم توضأي لكل صلاة، ثم توضأي لكل صلاة. فيجب عليها أن تتوضأ لوقت الصلاة، أن تتوضأ لوقت الصلاة. فإذا دخل وقت الظهر مثلا توضأت ثم صلت بهذا الوضوء ما شاء الله تعالى لها، إلى متى؟ إلى العصر. فإذا دخل وقت العصر توضأت مرة أخرى فتصلي بهذا الوضوء ما شاء الله تعالى لها إلى وقت المغرب. فإذا دخل وقت المغرب توضأت وصلت إلى وقت العشاء. فإذا دخل وقت العشاء توضأت وصلت إلى نصف الليل. عند من؟ عند من يقول بأن وقت العشاء ينتهي تماما بنصف الليل، لكن من يقول إن وقت العشاء يمتد وقت الضرورة إلى طلوع الفجر، فإنها إذا توضأت لصلاة العشاء تصلي بهذا الوضوء ما شاء الله تعالى لها إلى متى؟ إلى طلوع الفجر، فتصلي بذلك الوضوء مثلا صلاة الليل، فتصلي بذلك الوضوء صلاة الليل. سؤال: إذا توضأت لصلاة الفجر فإنها تصلي بهذا الوضوء إلى متى؟ إلى طلوع الشمس، إلى طلوع الشمس. هذا عند من يقول انها تتوضأ لخروج الوقت، انها تتوضأ لدخول الوقت وخروجه، فيقول ان وقت الفجر ينتهي بطلوع الشمس فيكفيها وضوء الفجر الى طلوع الشمس. اما عند من يقولون انها تتوضأ لدخول الوقت فقط، فانهم يقولون اذا توضأت لصلاة الفجر كفاها ذلك الى متى؟ الى وقت صلاة الظهر، لان ما بعد طلوع الشمس الى وقت الزوال ليس وقتا لشيء من الفرائض، فيقولون يكفيها وضوءها لصلاة الفجر الى متى؟ الى دخول وقت صلاة الظهر. وهذا القول ارجح دليلا واوسع عليها. فاما انه ارجح دليلا فلان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة ثم توضئي لوقت كل صلاة، ثم توضئي لوقت كل صلاة، فامرها بالوضوء لدخول الوقت لا لخروجه. واما انه اوسع فذلك ظاهر، فانها اذا توضعت لصلاة الفجر اجزأها وضوءها ذلك الى وقت صلاة الظهر، الى دخول وقت صلاة الظهر، وهذا اولى واقوى واصح دليلا. قال في المسألة الخامسة، قال وتصلي يعني المستحاضة، وفي ذلك ايماء الى ان المستحاضة في حكم الطاهرة في جميع الاحكام، انها في حكم الطاهرة في جميع الاحكام، فيجب عليها ان تصلي ويجب عليها ان تصوم ويجوز لها ان تقرأ القرآن وان تمس المصحف وان تمكث في المسجد وتعتد بالحيل ولزوجها ان يجامعها على القول الصحيح من غير كراهة حتى لو لم يكن هناك ضرورة بذلك، وتطوف بالبيت ويجوز إيقاع الطلاق عليها. هذا فيما يتعلق بالمستحاضة. قال وكذا حكم من به سلس البول وما في معناه، وكذا حكم من به سلس البول وما في معناه، يعني أنه يتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي بذلك الوضوء إلى وقت الصلاة الأخرى. ها هنا أيضا سؤال، من به سلس البول أو المرأة المستحاضة؟ إذا فرضنا أن عندنا امرأة مستحاضة، قلنا لها توضئي لوقت كل صلاة، توضئي لوقت كل صلاة. إذا فرض أنه خرج وقت صلاة الظهر مثلا وجاء وقت صلاة العصر وصلت دون أن يخرج منها الحدث، دون أن يخرج منها الحدث، فهل يجب عليها الوضوء أو لا يجب؟ جاء الوقت ولم يخرج منها الحدث، فهل يجب عليها الوضوء؟ لا يجب عليها الوضوء، لأن الوضوء واجب بالحدث المستمر، واجب بالحدث المستمر، فإذا توقف هذا الحدث لن يجب عليها أن تتوضأ. سؤال آخر أيضا، قلنا إنها تتوضأ لكل صلاة، لو فرض أنه حصل منها حدث آخر كمس الفرج مثلا أو أكل لحم الجزور أو ما أشبه ذلك، فهل يجب عليها أن تتوضأ له؟ نعم يجب عليها أن تتوضأ له حتى لو كان لم يخرج الوقت ولم يدخل وقت الصلاة الأخرى. طيب المسألة 27، قال فإذا استمر بها الدم في الشهر الآخر فإن كانت معتادة فحيضها أيام عدتها، وإن لم تكن معتادة وكان لها تمييز فحيضها زمن الحيض الأسود الثخين، يعني أن المرأة إذا استمر معها الدم في الشهر الآخر وطال وعبر أكثر الحيض وجاوزه بحيث علمنا أنه ليس حيضا، فكيف نحسب مدة الحيض؟ قال إن كانت معتادة فحيضها أيام عدتها، يعني أن النساء نوعان معتادة وغير معتادة، فالمعتادة التي لها عادة سابقة عرفنا منها مثلا أن عادتها 7 أيام، أنها تحيض في العادة 7 أيام، فحيضها أيام عدتها، أنها تحسب 7 أيام تتحيض فيها، وما زاد على الأيام 7 فإنه يعتبر استحاضة. فمثلا إذا فرضنا أن المبتدئة في الشهر الأول حاضت 7 أيام، وفي الشهر الثاني حاضت 7 أيام، وفي الشهر الثالث حاضت 7 أيام، وفي الشهر الرابع حاضت 16 يوما مثلا، فإننا حينئذ نعد الحيض هو ماذا؟ الأيام 7، أما ما زاد عليه فإنه يعد استحارة وتصوم وتصلي فيه. هذا إذا كان لها عادة. الصنف الأول من النساء من ليس لها عادة ولكن لها تمييز كما يقول العلماء، لها تمييز أي أن الدم يتميز ويتغير. فعندنا امرأة بالشهر الرابع مثلا عرف أنه ليس لها عادة معلومة، أحيانا تحيض 4 أيام وأحيانا 5، أو أنها لا تعرف عادتها، أو أنها ناسية للعادة، أو ما أشبه ذلك. ثم حاضت هذه المرأة واستمر معها الحيض، ولكنه كان في الأيام 10 الأولى كان دما أسود فخيم، ثم في 11 تحول إلى دم أصفر مثل غسالة الدم أو مثل الصديد مثلا أو مثل دم الجروح، دم أحمر فاتح خفيف. فماذا تصنع هذه المرأة؟ كيف تعرف الحيض من الاستحاضة؟ نعم، هذه المرأة تعمل بالتمييز، تمييز الدم، فنقول ما رأته دم حيضا أسود ثخينا عدته حيضا، وما زاد على ذلك فإنه يعد استحاضة. ومثل ذلك أيضا لو كان دم الحيض عندها دما أحمر ثم بعد ذلك تغير إلى دم أصفر، فنقول إن الدم الأحمر، إن الدم الأحمر القاني شديد الحمرة يعد حيضا، وما زاد عليه من الدم الأصفر فإنه يعد استحاضة، فإنه يعد استحاضة. هذا إذا كان لها تمييز. الحالة الثالثة ألا يكون للمرأة عادة ولا تمييز، ألا يكون لها عادة ولا تمييز. فمثل هذه كيف تميز الاستحاضة من غيرها؟ 6 أيام أو 7 أيام. إذن النساء المستحاضات لا يخلون من أحد 3 أحوال، المستحاضة لا تخلو من أحد 3 أحوال. الحال الأول أن يكون لها عادة، من المعروف أنها تحيض 6 أيام فقط، فهذه ترد إلى عادتها وما زاد عليه فهو استحاضة. الحالة الثانية أن يكون لها تمييز بالدم، أن يكون لها تمييز بالدم فيتحول الدم من أسود إلى أحمر، أو يتحول من أحمر إلى أصفر مثلا، فهذه تجلس أيام الدم الأسود أيام التمييز، ثم فيما زاد على ذلك يعد استحاضة تصوم له وتصلي. وكذلك إذا كان دمها في الحيض أحمر فإن تجلس أيام الدم الأحمر، فإذا تحول إلى أصفر فإنها تصوم وتصلي. الحالة الثالثة أن لا يكون لها عادة ولا تمييز، فهذه تجلس 6 أيام أو 7. طيب، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لحمنة، قال تحيضي 6 أيام أو 7 في علم الله تعالى، تحيضي 6 أيام أو 7 في علم الله تعالى. طيب، هل تجلس 6 أو 7؟ أيهما؟ قيل على التخير أنها مخيرة 6 أو 7، وهذا ضعيف جدا لأنه ليس هناك شيء من أمور الشريعة يكون الإنسان مخيرا فيها على الإطلاق بمجرد التشهي. والصواب أن المعنى أنها تجلس 6 أيام أو 7 على التحري لا على التشهي، على التحري لا على التشهي. فإما أن تجتهد وسعها في معرفة ما يرجح أحد هذه الأشياء بحسب ما تتوقع من عادتها، أو بحسب عادة قريباتها، أمها وأخواتها وبنات جنسها وأهل بلدها، وليس ذلك على التشهي. إذن هذا ما يتعلق في المستحاضة أن لها 3 أحوال. قال في المسألة 29، قال وإن كانت مبتدئة أو ناسية لعادتها ولا تمييز لها فحيضها من كل شهر 6 أيام أو 7. وهذه هي الحال الثالثة التي ليس لها عادة ولا تمييز، لأنه غالب عادات النساء. المسألة 30، قال والحامل لا تحيض إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيوم أو 2 أو 3 فيكون دم نفاس. أولا، هل تحيض الحامل أو لا تحيض؟ الغالب أن الحامل، الغالب أن الحامل لا تحيض، ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله يقول جرت العادة أن الحامل لا تحيض، وجاء في السنة ما يدل على أن الحامل لا يقع منها الحيض، وذلك في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس، في السبايا التي سباهن المسلمون عام أوطاس، قال: لا تطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض حيضا، لا تطأ حامل حتى تضع حملها ولا غير حامل حتى تحيض حيضا. قال العلماء: لما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الحامل تعتد بالوضع ويمتنع من وطئها حتى تضع، وغير الحامل تعتد بالحيضات حتى تحيض حيضة، دل ذلك على أن الحامل لا تحيض، ولهذا فارقت الحائض، فالحائض تعتد بالحيض والحامل تعتد بوضع الحمل، فدل ذلك على أن الحامل لا تحيض، وهذا هو الغالب من أحوال النساء، وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد أن الحامل لا تحيض، وقال به كثير من أهل العلم. والقول الثاني أن الحامل قد تحيض، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، والمعتمد في ذلك والقول الراجح أنه ينظر في الدم الذي أصاب الحامل، فإن كان هذا الدم يصيبها في أوقات الحيض المعلومة وهو دم الحيض فإنه يجب أن يعد حيضا. فلو فرضنا أن عندنا امرأة حامل أصبح يأتيها الدم 7 أيام من كل شهر، هي أيام حيضتها وهو دم الحيض المعروف، ويعتادها في نفس الأوقات المعلومة، فإنه حينئذ ينبغي أن يعد حيضا. لكن لو فرضنا أن عندنا امرأة حامل انقطع عنها الدم بالحمل، ثم بعد 3 أشهر أو 4 جاءها دم متغير وفي غير وقت الحيض والعادة أياما قليلة ثم انقطع عنها، فماذا يعد هذا؟ يعد استحاضة، لا يعد حيضا. إذن القول الراجح في شأن الحامل إن جاءها الدم المعروف في الوقت المعروف واعتادها في كل شهر فإنه يعد حيضا، أما إن جاء متغيرا وفي غير وقت العادة ولا يأتيها في كل شهر فإنه لا يعد حيضا بل يعد استحاضة. قال: إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيوم أو يومين أو 3 فيكون دم نفاس. ومعنى ذلك أن الحامل لو أصابها الدم في آخر مدة الحمل قبل الولادة فإنه يعد نفاسا، وهذا صحيح كما سوف يأتي في باب النفاس. إذا كان في آخر الوقت فنزل دم مع المرأة وصاحبه فلق، أو كان قبيل الولادة بزمن يسير ثم استمر معها إلى وقت الولادة، فإنه يعد حينئذ دم نفاس.